لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالدعاوى والبينات، وقد انتهينا في الدرس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى أو وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. الحديث متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب، ولعل الشاهد فيه قوله: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا. هذا يمكن أن يكون هو الشاهد من ذكر الحديث، وإن كان الظاهر أن هذا الحديث ليس فيه دعاوى، وأن المشتري قبل من البائع يمينه، لكن قوله عقب هذا الكلام وهو على غير ذلك، أي ربما تبين للمشتري أنه على غير ذلك فأقام عليه دعوى، فمن هنا يمكن اعتبار هذا الحديث في باب الدعاوى. وهذا الحديث يدل على أن هذه الأشياء الثلاثة من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى توعد فاعل هذه الأشياء أو فاعل واحدا من هذه الأشياء بما سمعنا من وعيد، وهذا الوعيد أن الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة، والمراد أنه لا يكلمهم كلاما فيه إرضاء لهم أو كلاما فيه خير لهم، لأن الله سبحانه وتعالى جاء عنه في كتابه في القرآن أنه يقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فقد كلمهم، لكن المراد كلاما يرضون به وكلام رضا وكلام رحمة. وأما إذا كان الكلام زيادة في النكال وزيادة في العذاب فليس هذا هو المراد من قوله لا يكلمهم الله. وقوله ولا ينظر إليهم، والمراد أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم نظر رحمة، لأن الله جل وعلا محيط بخلقه، مطلع عليهم، عالم بما يفعلون، يراهم وإن لم يكونوا يرونه، فالمراد هنا نظر الرحمة الذي يترتب عليه العفو والغفران. وقوله لا يزكيهم يعني لا يطهر نفوسهم بأن يتوب عليهم، بل إنه يزيدهم مقتا وعذابا، وذلك لما قاموا به من هذه الأعمال التي هي من الكبائر، فمنع فضل الماء كبيرة من الكبائر، والمراد بفضل الماء يعني الزائد عن الحاجة. إذا كان لإنسان بئرا، كان له بئر هذه البئر فيها ماء يأخذ منها احتياجه، وهناك زيادة ليس له أن يمنعها. هذا ما يتعلق بالآبار وبالعيون. أما إذا كان الماء محازا يعني بأن نقله، كان يكون الماء حازه في برميل أو في صحيفة أو في قربة أو نحو ذلك مما يحتاج إليه، فإن له أن يمنعه. ولكن المراد بالحديث منع الفضل والزائد مما هو على طبيعته، بأن يكون عينا أو يكون غديرا أو يكون بئرا، يعني أن يكون الماء على طبيعته. أما إذا نقله وحازه وأصبح خاصا به فله أن يمنعه، لكن منعه ليس من الفضل، بل ينبغي له أن يعطيه لمن يحتاجه. أما إذا منعه ولم يعطي فلا شك أن ذلك ليس واقعا، يعني ليس من أهل هذا الوعيد، وإنما هو يعني وإنما الوعيد خاص بمن منع الماء الذي هو على طبيعته.
السلام. طيب خليك قبل العشاء.
قال: رجل على فضل ماء، وقوله على فضل ماء يعني على ماء زائد عن حاجته، وهذا القيد لا شك إن له مفهوما، فلو كان هو محتاجا إلى هذا الماء وحازه إلى رحاله فحيازته تجعله إيه؟ يختص به، يمنعه من ابن السبيل. وقوله من ابن السبيل يعني يمنعه من المارة، وليس الحكم خاصا بابن السبيل، فإنه يتعداه إلى كل محتاج حتى ولو كان مقيما معه. لكن خرج هذا الحديث مخرج الغالب، لأن غالب من يمر بالفلات هم من أبناء السبيل، ولأن غالب من يعني يتصدى أو يتصدى للمنع من أن يستخدم الماء هم أبناء السبيل، حيث ليس لهم دلالة ولا معرفة على صاحبي هذا الفضل من الماء، ولذلك قال ابن السبيل. فابن السبيل هنا خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم، يعني إذا منعه محتاجا فقيرا أو مسكينا، أو منعه إنسانا غير حتى وإن لم يكن محتاجا، فإنه يناله ذلك الوعيد، لأن الوعيد إنما تسلط على المنع بصرف النظر عن كونه محتاجا أو لم يكن محتاجا، وإنما الغالب من يأتي إلى مثل هذا الماء هو المحتاج. قال: ورجل باع رجلا سلعة بعد العصر. وقوله أيضا بعد العصر، هذا القيد لا مفهوم له، فإنه لو باعه إياه صباحا أو باعه إياه ليلا فالأمر إيه؟ فالأمر واحد والحكم واحد، لكن لما كان غالب الناس يتبايعون في هذا الوقت جاء ذكر ونص عليه، حيث إن بيعه له في هذا الوقت يكون أكثر يعني انتشارا وأكثر اهتماما، لذلك جاء القيد ببعد العصر، وإلا فإن هذا القيد لا مفهوم له.
قد يكون هذا تقدير لمن كذب بعد العصر خاصة لأنها ساعة من الظهر.
هو الذي ورد الوقت المفضل بعد الصلاة مباشرة، لكن بعد العصر، وورد أنه بعد العصر في يوم الجمعة هو الذي قد يكون فيه الوقت الذي تستجاب فيه الدعوة، أما بعد العصر مطلقا فهذا يشمل كل الأوقات يعني في كل الأيام، وليس مرادا لأن هذا يعني تغليط، لكن لما كان غالب الناس يكون بيعهم وشراؤهم بعد ذلك بعد صلاة العصر. قال: فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه، أي على يميني، واشترى منه ثم تبين له خلاف ذلك، فسواء نازعه أو لم ينازعه فإن هذا الوعيد يثبت على الحالف بالله كذبا. وربما كان هذا وجه أن هذا هو المحل الشاهد، لأن فيه أيضا الحلف باليمين الفاجر والحلف باليمين الغموس. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، أي لمصالح الدنيا التي يريدها من ورائه، والأصل أنه يبايعه لله ويبايعه لإقامة دين الله ويبايعه لتحقيق شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض. فإن بايعه من أجل الدنيا، وإذا وجد من يعني غيره من يقدم له من عرض الدنيا ما هو أكثر، نزع يده من بيعته، هذا هو الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة. قال: فإن أعطاه منها وفى له يعني بما بايع، وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. عندكم وفى كده التشديد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس، وليس المراد بهم ثلاثة رجال فقط، وإنما ثلاثة أصناف: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزال الشارح عفى الله عنه ورحمه يعني يؤول هذه الصفات صفات الأفعال، ويقول إنها كناية عن كذا وكناية عن كذا. وحقيقة كان الأولى أن تترك على ما جاءت عليه، لأن تركها والسلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت، لأن هذا فيه تغليظ في الوعيد وفيه استشعار بعظمة هذا الوعيد وبعظمة الذنب الذي يؤدي إلى هذا الوعيد. قال: كناية عن غضبه تعالى وإشارة إلى حرمانه من رحمته، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من أدناس عن أدناس الذنوب بالمغفرة. قال: ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال: رجل. وقوله رجل هذا الوصف أيضا ليس له مفهوم، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن هذا الأمر لو وقع من المرأة فإن لها الوعيد الذي أعد لمين؟ للرجل. رجل على فضل ماء بالفلاة، والفلاة معناه بالصحراء وبالبادية، يمنعه ابن السبيل، وابن السبيل هو الشخص المار. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. والظاهر أنه وفى وليس وفى، لأنه إذا قلنا وفى المضارع منه يوفي، ها؟ وقد ذكر المضارع هنا لا وفى يوفي، لكن قال هنا وفى يفي، ها؟ فهذا مما يرجح أنه بدون تضعيف، أنه وفى يفي. فإذا دخل على الفعل المضارع أداة الجزم يقال لم يفي، ها؟ قال: متفق عليه، يعني هذا الحديث أخرجه الشيخان. قوله على فضل ماء أي ماء فاضل عن كفايته، فهذا منع ما لا حاجة له، يعني الموجب لهذا الوعيد منعه الماء الذي لا يحتاجه إلى ما لا حاجة إليه من هو محتاج له، منع الماء شخصا محتاجا. وتقدم الكلام عليه في كتاب البيع. وقوله وصدقه أي المشتري، وضمير هو للأخذ مصدر قوله لأخذها، في الحقيقة عندكم كده للأخذ، ولا وضمير هو للآخذ وليس للأخذ، الألف هذه الهمزة تبدل إلى مد، آخذ إلا هو اسم الفاعل، لأنه قال حلف لأخذها، وما واسم الفاعل من أخذ آخر، والضمير يعود على الآخر، والآخذ هو مين؟ لا، البائع، ويحلف له ويقول له إنه أخذها بكذا، يعني إنه اشتراها بكذا، ولذلك هو سيبيعها بالسعر المعين. وضميره وللآخر مصدر قوله لأخذها، لحظة، وضمير هو للأخذ، لأن الأخذ هو المصدر، أخذ يأخذ أصدر أخذا، والأخذ اللي هو المصدر يمكن أن ينعت به اللي هو البائع، فهو نعت للبائع، يعني هو بمعنى الآخر، للأخذ بمعنى الايه؟ للآخر. فالمصدر هنا محل محل اسم الفاعل، حل محل ايه؟ اسم الفاعل. وضميره هو للأخذ مصدر قوله لأخذها، لدلالة فعله عليه، ولو قال للآخر لكان ذلك أوضح، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، فالتقوى هو ايه؟ المصدر، يعني هو أقرب للمتقي بمعنى اسم الفاعل. أي والأخذ على غير ما حلف عليه، فهذا ارتكب أمرين عظيمين، الحلف بالله والكذب في قيمة السلعة، الحلف بالله كاذبا والكذب في ايه؟ في قيمة السلعة. وخص بعد العصر لشرف الوقت، وهو من أدلة من غلظ بالزمان، وقوله بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، أي لما يعطيه منها، والوعيد يحتمل أنه لمجموع ما ذكر من المبايعة لأجل الدنيا، فإنها نية غير صالحة، ولعدم الوفاء بالخروج عن الطاعة وتفريق الجماعة. ويكفي، والظاهر والله أعلم، أن الوعيد إنما هو لكونه ينزع يده، ولكونه لم يفي بالبيع لعدم الوفاء بالعهد. أما أن يبايعه من أجل الدنيا فهذا وإن كان أمرا غير محمود، لكنه لا يستوجب هذا الوعيد، لا يستوجب هذا الوعيد. والأصل في بيعة الإمام أن يقصد بها إقامة الشريعة، ويعمل بالحق ويقيم ما أمر الله بإقامته، ويهدم ما أمر الله بهدمه. ووقع في البخاري، يعني ووقع في رواية البخاري، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، فتكون موضحة ومفسرة لهذه الرواية التي فيها أنه حلف بايع رجلا بسلعة بعد العصر. قال فتكون من فيكون من توعد بهذا النوع من الوعيد أربعة. وفي مسلم، يعني ورجل حلف على يمين كاذبة اعتبره واحد ليقتطع بها مال امرئ مسلم، حيث يأخذ ماله بغير حق، يعتبرهم نوعين. النوع الأول من حلف لأخذها بكذا وصدقه في البيع والشراء لأنه أعطى معلومات غير صحيحة، والثاني حلف ليقتطع مال امرئ مسلم لكونه يريد أن يأخذ مال المرء المسلم. ولعل هذا السياق هو الذي يتناسب مع مناسبة الباب، لأنه في الدعاوى وفي الخصومات. قال وفي مسلم مثل حديث أبي هريرة قال وشيخ زان، أي ومن هؤلاء الثلاثة، ومن هؤلاء الأوصاف أو الرجال الذين وصفوا بهذه الصفات، الزاني الشيخ الزاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ومعنى عائل يعني فقير مستكبر، هو فقير ومحتاج لكنه يتكبر على الناس، وكان الأولى به أنه إذا طلب يطلب برفق لأنه يطلب بعلو وباستكبار. قال: وأخرج أيضا من حديث أبي ذر مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، وهذا قد ورد. قال: والمسبل إزارة، يعني وإن جاء هنا اللفظ مطلقا لكنه يقيد بما جاء في آثار أخر: من يسبل إزاره فكبرياء، من أسبل إزاره على سبيله الكبرياء، فإن هذا هو الذي ورد فيه الوعيد. فما جاء مطلقا يقيد بما جاء من قيد. قال: فحصل من مجموع الأحاديث تسع حصال: إن جعلنا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والذي حلف بعض العصر لقد أعطي كذا وكذا شيئا واحد، وإن جعلناهما شيئين كما هو الظاهر فإن المنفق سلعته بالكذب أعم من الذي يحلف لقد أعطي، فتكون عشرة، يعني فتكون عشرة خصال تستوجب هذا الوعيد، وهو أن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
بايع
بسبب. ها؟
بايع نعم. هو بايع من الأول بسبب. يعني هو دخل نية يقول له أعطاني أنا أستمر مع لو ما أعطاني بسبب. يعني من الأول شارب وليس بالدين.
لا يجوز أصلا مبايعة الإمام على هذا، لأن هذا ليس من أهداف المبايعة. أهداف المبايعة كما قال إقامة الدين وتحقيق الشريعة وتوفير أوامر الله والاتفاق على الإعطاء وعدم الإعطاء، هذا ليس مبايعة شرعية. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي. ومعنى نتجت يعني نتجت هذه الناقة عندي، أو نتجت هذه الناقة عندي، معروف أن الفعل نتج، وهذا الفعل دائما مبني للمجهول، يعني لا يقال نتجت وإنما يقال إيه نتج. وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. وهذا الحديث يدل على أنه إذا تنازع اثنان واختصما وكان لكل واحد بينة أو لم يكن لهم بينة وكانت السلعة في يد أحدهما، فإن من بيده السلعة هو أحق به، يعني تساوتا فتساقطتا ولم تعتبر، واعتبر الأصل وهو وضع اليد أو وجودها في يد من هي عنده. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي. وأقام أي كل واحد بينة، يعني شهودا على ذلك، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده. الحديث هذا يقول سيأتي تخريجه أو سيأتي من أخرجه وأخرج الذي بعده، وكأن من أخرجهما واحد، وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن من أخرجهما هو الدارقطني، لكن أشار الشارح إلى مخرج آخر قال: وقد أخرج هذا البيهقي ولم يضعف إسناده، فكأن الحديث عنده مما يصلح للاحتجاج. قال: وأخرج نحوه عن الشافعي، أي وأخرج البيهقي نحو هذا الحديث عن الإمام الشافعي، إلا أن فيه تداعيا دابة، والدابة أعم من الايه من الناقة، لأنها تشمل الناقة وغيرها، ولم يضعف إسناده أيضا. قال: والحديث دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها، يعني أن وضع اليد يكون قرينة مرجحة للمتنازعين إذا أقام كل واحد منهما دليل، أما إذا لم يقيما دليلا في هذه الحالة البينة على المدعي واليمين على إيه؟ على من أنكر. فإن كانا كلاهما متنازعين ففي هذه الحالة كما مر معنا ما الذي يصنع؟ إيش اللي مر معنا؟ يصلحوا، قسموا بينهما نصفين، كما جاء في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم اثنان على إيه؟ على ناقة، أمر بأن تقسم بينهما، يعني إذا لم يكن لهما بينا ولم يكن أحدهما واضعا يده، وحملت تلك الصورة على أن الناقة كانت في غير يد واحد منهما، وهذا الحديث حمل على أن الناقة في يد أحدهما، ولهذا قال: وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وغيرهما. قال الشافعي: يقول لهما: قد استويتما في الدعوى والبينة، وللذي هو في يده سبب بكينونيته في يده هو أقوى من سببك، فهو له بفضل قوة سببه. أي يقال لمن؟ للمخاصم: إنما حكمنا لمن تكون السلعة في يديه لأن عنده سببا أقوى من سبب من لم تكن السلعة في يده. وذكر هذا الحديث. قال: وذهب الهدوية وجماعة من الآلي وابن حنبل، يعني الإمام أحمد بن حنبل، إلى أنها ترجح بينة الخارج وهو من لم يكن في يده، يعني كأن الحكم أن تعطى للمدعي، لأن المدعي هو المطلوب منه إيش؟ الشهادة والبين، فإذا جاء بالبينة لا يلتفت إلى كلامه المدعى عليه. قالوا: إذ شرعت له إيش الذي شرع له؟ يعني إذ البينة إنما شرعت للمدعي ولم تشرع للمدعى عليه، وللمنكر اليمين. لكن يقال هنا في الرد على هؤلاء إن كل منهما يعتبر مدعي ما دام قد أقام البينة، فهو إذن أيضا مدعي، كل منهما مدعي وعنده زيادة، ولذلك رجح الأمر له بموجب الزيادة. فالأخذ ببينة المدعي وعدم الأخذ ببينة المدعي الثاني أمر فيه نظر، واضح؟
هل تقبل البينة من المدعي؟
إذا كان هو أيضا مدعي، لأنه هنا في هذه الحالة ما دام عنده بينة والمدعى عليه عنده بينة، كلاهما يعتبر بمنزلة المدعي، فنحن لم نعتبرهما مدعي ومدعى عليه، وإنما اعتبرناهما مدعيين، ولذلك أعملنا البينة في أمرهما. فلو كان مدع ومدعى عليه فإنه لا داعي لإعمال البينة، بل إن المدعى عليه وجود السلعة في يده.
السلام عليكم.
طيب
تبارك
خلاص ان شاء الله.
امال المتكيس
امر عليك ولا
لا؟ امر عليك.
وين؟
في البيت.
الله يهديك ان شاء الله.
ولا جمع 380
و630؟ لا، هين امر عليك.
زين سبب يعني اذا بعد الناقه في يد واحد منهم هذا مدعيه
ترجح به؟ لا، كلاهما مدعي لانه كل منهم عنده بينه. هذا يقول: انا اشهد ان هذه الناقه ولدت عند فلان، وهذا يقول: أنا أشهد أن هذه الناقة ولدت عند فلان. ففي هذه الحالة يعني نقول إنهما تعارضتا البينتين فتساقطتا، ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمن كانت الناقة في يده، على خلاف ما ذهب إليه الإمام أحمد والهدوية من أنها تعطى لصاحب الإيه؟ لصاحب الدعوة. واضح؟
في الحديث السابق إنها ما كانت في يد واحد منهم.
الحديد اللي مضى قلنا إنها ليست في أيدي واحد يدي واحد منهما، فحكم بينهما صلحا بأن قسمت بينهما، لكن هذا عنده قرينة زائدة على البينة وهي وجودها في يده. قال إذ شرعت له وللمنكر البين اليمين ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، فإنه يقتضي أنه لا تفيد بينة المنكر. ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال من كان في يده شيء فبينته لا تعمل له شيئا، ذكره في البحر، يعني ذكر هذا الحديث في البحر الزخات. وأجيب عن ذلك بأن حديث جابر خاص وحديث البينة على المدعي عام، وعلى ذلك يكون إيه؟ يقدم الخاص ولا يقدم العام؟
عام خاص.
لا، يقدم الخاص على العام. لا، حديث البينة على المدعي هذا عام في كل البينات، وحديث جابر خاص في البينات، في البينات التي أو خاص في الدعاوى التي تكون فيها بينات من الطرفين، تكون فيها البينة من الطرفين، فيكون كل منهما مدعين. ولذلك نحن عملنا بحديث البينة على المدعي، يعني اعمال حديث جابر في هذه الصورة لا يتنافى مع البينة مع المدعي، لان فيها اعمال لهذا الحديث حيث اخذنا بالبينة على المدعي، لكن لما تساوت البينات تعارضتا فتساقطتا، ولذلك حكمنا على بينتي او حكمنا لمن هي في يده حيث عنده سبب زائد. قال والخاص مخصص مقدم، واثر علي رضي الله تعالى عنه لم يصح، وعلى صحته، ايش وعلى صحته يعني؟ يعني وعلى فرض صحته، فمعارض بما سبق، فهو معارض بمين؟ بحديث جابر، وحديث علي موقوف، وحديث جابر مرفوع، والموقوف لا يقاوم ليه. وعن القاسم أنه يقسم بينهما لأن اليد مقوية لبينة الداخل فسارت بينة الخارج. عندكم فساوت هكذا؟ لا، هذا الصحيح، فساوت بينة الخارج. ويروى عنه كقول الشافعي، وللحنفية تفصيل لم يقم عليه دليل. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسناده ضعف. وهذا الحديث المراد به رد اليمين على المدعي عندما إيه؟ عندما رفض المدعى عليه اليمين، فهذا ليس على سبيل الإطلاق، وإنما هو في حالة ما إذا رد المدعى عليه اليمين، رفض أن يقسم اليمين. المنكر رفض أن يقسم اليمين والمدعي لا بينة له، فيطلب منه إيه؟ اليمين، يطلب منه اليمين، لا يسمى نكولا، وإنما يكون هذا في كما قلنا أمس في القسامات، يكون مثل هذا في القسامات، يعني إذا وجدت قضية مثل القتل، قتل شخص في فناء بيت شخص أو في مكان قريب من شخص، وقامت قرائن تثبت أنه هو القاتل، لكنه عندما طلب منه اليمين رفض، والمدعي لا بينة له، عندئذ تتوجه اليمين إلى مين؟ إلى المدعي. هذا معنى قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، يعني على المدعي. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، قال رواهما أي هذا والذي قبله، يعني حديث جابر الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. قال لأن مدارهما على محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات، ومحمد لا يعرف، وإسحاق مختلف فيه كما قاله المصنف، يعني كما قال ذلك الحافظ ابن حجر. وقال الذهبي في الكاشف، والكاشف هو كتاب ألفه الحافظ ابن حجر، ألفه الإمام الذهبي، كتاب ألفه الإمام الذهبي في رواة الكتب الستة، فهو مثل كتاب تهذيب التهذيب، ومثل كتاب تهذيب الكمال، ومثل كتاب الكمال، خاص برواة الكتب الستة، وهو كتاب مطبوع طبع في 3 مجلدات، اسمه الكاشف. أن إسحاق بن الفرات قاضي مصر ثقة معروف، فهذا رد على من قال إنه مختلف فيه. وقال البيهقي: الاعتماد في الباب، الاعتماد في هذا الباب على أحاديث القسامة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لأولياء الدم: أتحلفون؟ فأبوا، قال: فتحلف يهود. وهو حديث صحيح، وقد مر معنا إلا هو حديث محيصة وحويصة عندما ذهب إلى خيبر وإذا بأخيهم يتشحط في دمه، فاتهموا بذلك يهود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا، إلى آخر الموضوع. قال: وهو حديث صحيح، وساق الروايات في القسامة وفيها رد اليمين. قال: فهذه الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدعى، على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه. قلت: القائل هنا من؟ صنعاني. وهذا منه قياس. أي قياس هذا؟ هل هذا من باب القياس ولا من باب الإطلاق والتقييد؟ فهو إذن ليس من باب القياس. قلت: وهذا منه قياس، إلا أنه قد ثبت عندهم أن القسامة على خلاف القياس، وثبت أنه لا يقاس على ما خالف القياس. لا، هو يريد أن يقول إن هذا الحديث إن كان اعتبر قياسا فلا يجوز أن يكون قياسا، لأن القسامة أحاديث جاءت على خلاف القياس، وما جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه. وقد استدل بحديث الكتاب على ثبوت رد اليمين على المدعي، والمراد به أنها تجب اليمين على المدعي، ولكن إذا لم يحلف المدعى عليه. وقد ذهب الشافعي وآخرون إلى أنه إذا نكل المدعى عليه فإنه لا يجب بالنكول شيء إلا إذا حلف المدعي. وذهب الهادوية وجماعة إلى أنه يثبت الحق بالنكول من دون تحليف المدعى، من دون تحليف للمدعي، بمجرد النكول يثبت الحق للمدعي. وقال المؤيد: لا يحكم به، ولكن يحبس حتى يحلف أو يقر. من هو الذي يحلف أو يقر؟ المدعى عليه. قال: استدل الهدوية بأن النكول كالإقرار، ورد بأنه مجرد تمرد عن حق معلوم، وجوبه عليه هو اليمين، فيحبس له حتى يوفيه أو يسقطه بالإقرار. نعم، هو لذلك قال المؤيد: يحبس إلى أن يحلف أو إيش، أو ينكل أو يقر يعني. قال: واستدلوا أيضا بأنه حكم به عمر وعثمان وابن عباس وأبو موسى رضي الله تعالى عنه، وأجيب بعدم حجة أفعاله. يقول يعني إن استدلوا، من الذين استدلوا؟ من الذي استدل؟ المؤيد الذي هو رأيه بأن هذا الفعل فعله الصحابة عمر وعثمان وابن عباس وأبو موسى، وهؤلاء كلهم من القضاة، فقال إن أقوالهم ليست حجة. هذا القول أن أفعالهم ليست حجة يعني أنهم لا يقبلون النكول، وإنما يحبسون المدعى عليه حتى يقر أو يحلف، كأنه يرى أن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة إنه لا مخالفة فيه، لأننا سبق أن قلنا إن هذا الحديث محمول على إيش؟ على القسامة. إن هذا الحديث محمول على القسامة، ورد وتمرد المدعى عليه إذا كان في غير القسامة هو الذي يعمل به ماذا؟ إما أن يعتبر إقرار عدم يمينه، رفضه اليمين يعد إقرارا كما ذهب إليه من ذهب، أو إنه يطلب من القاضي، أو يطلب القاضي منه، أو يطلب منه التصريح أو الحلف، فإن امتنع أن يحلف حبس حتى يحلف أو يقر. فإذا عندنا الحديث هذا محمول على غير القسامة، فعل الصحابة محمول على غير القسامة، والحديث محمول على القسامة. ثم قال: وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تر إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. والحديث متفق عليه. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.